بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أو قال: مجالس الذكر. فالحمد لله رب العالمين أن يسر لنا الأوقات لنتدبر كتاب ربنا عز وجل، ونصدق أخباره، ونطبق أحكامه، ونحل حلاله، ونحرم حرامه. هذا هو الدرس الثامن من دورتنا العلمية، دورة تدبر القرآن تصديقه وتطبيقه. واليوم سنأخذ المفاتيح التي تكون سببا مباركا لتدبر القرآن وفهم القرآن، لأن المقصود بالألفاظ إيصال المعاني إلى القلوب، ثم العمل بموجبها تصديقا للأخبار وتطبيقا للأحكام على النفس وعلى الغير. ومفاتيح تدبر القرآن كثيرة، لكن يجمعها 10 مفاتيح. المفتاح الأول: حب القرآن الكريم. كيف نحب القرآن الكريم؟ ولماذا نحب القرآن الكريم؟ وماذا في القرآن الكريم حتى نحبه؟ فالله عز وجل جعل اللسان آلة الكلام، وجعل الأذن آلة للسمع، وجعل العين آلة للإبصار، وجعل الرجل آلة للمشي، وجعل القلب آية للفهم والعقل والإدراك والحب. فمن عرف الله عز وجل آمن به وأحبه وكبره وعظمه وحمده وشكره. هذه المعارف العظيمة. الذي يعرف ربه عز وجل يؤمن به ويحبه ويكبره ويحمده ويشكره لما يراه من عظيم إنعامه وإحسانه. فمن عرف الله عز وجل امتلأ قلبه بهذه المحبوبات، وأحب كتابه العظيم، وامتثل أمره العظيم، ونال ثوابه العظيم. فمن أحب الله أحب كتابه، وأحب رسله، وأحب دينه، وأحب أوامره، ونال ثوابه العظيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وإذا تدبروه عرفوا الخالق من المخلوق، والرازق من المرزوق، والملك من العبيد، والكبير من الصغير. فوقفوا بين يديه أذلاء منكسرت قلوبهم، تسمع كلام ربهم وتطبق أحكامه. والقلوب أواني، فالإنسان فيه 3 أواني: آنية المعلومات وهي الدماغ، وآنية الإيمانيات وهي القلوب، وآنية الطعام والشراب وهي المعدة، ولكل آنية طعام. فطعام غذاء القلوب هو الإيمانيات، وأن تعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذه تملا القلب إيمانا وحبا لله وتعظيما له. فالقلوب من أعظم الأواني، وهي ولذلك هي محل نظر الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب بيد الله وحده، يقلبها كيف يشاء، يفتح قلب العبد إذا شاء ويغلقه إذا شاء، وهو الحكيم العليم الخبير بمن يستحق هذا أو هذا، من يستحق الفتح ومن يستحق الإغلاق. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالقلوب بيد الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أخرجه مسلم رحمه الله. فالقلوب بيد الله، والفتح من الله وحده، والتدبر وسيلة مأمور بها، وما يحصل من الفهم والتدبر فهو نعمة من الله وحده. تستوجب من العبد ماذا؟ تستوجب الشكر والحمد لله، لا الفخر والعجب. تستوجب الحمد والشكر للذي فتح لقلبك فدخل فيه الإيمان والتوحيد، وفتح لقلبك معاني القرآن، وما بكم من نعمة فمن الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالله وحده بيده العطاء والمنع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالقلوب بيده، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ويروا آية كل آية لا يؤمنوا بها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالله عز وجل منه كل نعمة. والقلوب محل الإيمان والكفر، ومحل الحب والكره، والقلب إذا حب شيئا تعلق به واشتاق إليه وشغف به وانقطع عما سواه. فالقلب إذا حب الله أغناه عما سواه، وإذا حب الله أحب ما يحب الله من كتبه ورسله وملائكته والمؤمنين من عباده. والقلب إذا عرف ذلك اطمأن بالله عز وجل وتعلق به ولم يلتفت بأحد سواه واستأنس به واستوحش من غيره. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلب إذا أحب القرآن تلذذ بقراءته وسهل عليه فهم معانيه وزادت رغبته في امتثال أوامره واجتناب نواهيه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وحب القلب للقرآن له علامات، منها الفرح بلقائه ولزوم قراءته وسماعه والجلوس معه للقراءة والتدبر أوقاتا طويلة دون ملل. والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهم يقرؤون كتاب ربهم ويصدقون أخباره ويطبقون أحكامه. وأعظم شيء يقيم الصلاة التي تصل العبد بربه فيكبره ويحمده ويسأله ويستغفره ويقدم التحية له في آخر صلاته، وهذا هو روح الصلاة. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثانيا من علامات حب القلب القرآن الشوق إليه. متى بعد الهجر، متى بعد العهد به وتمني لقائه وتدبره وإزالة الموانع التي حالت دونه والبكاء عند سماعه أو تلاوته، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فيتأثر بالقرآن إذا كان بين يديه يقرأه أو كان يسمعه، فيسجد لعظمة ما في القرآن من ذكر أسماء الله وجلاله، ومن ذكر نعمه وإحسانه، ومن ذكر عظمة ملكه وسلطانه. فالمؤمن إذا قرأ القرآن عرف المنعم والنعمة، وعرف الرزق والرزاق، وعرف الملك والمماليك. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وهم ساجدون لربهم في الصلاة وساجدون لربهم خارج الصلاة، خاضعون لأحكامه. ومن علامات حب القرآن الفرح بالقرآن والتصديق لكل أخباره والمسارعة إلى تطبيق أحكامه أمرا ونهيا. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن علامات حب القرآن التصديق لكل أخباره والمسارعة لتطبيق أحكامه أمرا ونهيا. ومن علامات حب القرآن البحث عن حلول المشاكل الاجتماعية والفردية من خلاله، وكثرة مشاورته، والثقة بتوجيهاته. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذه أهم أمارات وعلامات حب القرآن، فمن وجدها فليحمد الله، ومن فقدها فليسأل ربه أن يرزقه إياها، ويفعل الأسباب التي أمر الشرع بها، ويتوب من ذنوبه حتى يجد طعم الإيمان وحلاوة القرآن إذا تلاه أو سمعه، فيمتثل فيصدق أخباره ويطبق أحكامه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ وحب القرآن علامة حب الله ورسوله ودينه. فما هي وسائل حب القرآن وكيف نحصل عليها؟ حب القرآن مطلوب شرعا، لأني أحب الله وأحب كتابه وأحب رسوله وأحب دينه. فما هي وسائل حب القرآن الكريم وكيف نحصل عليها؟ نحصل عليها بمعرفة أمور. الأول العلم بأن القرآن الكريم كلام رب العالمين وأرحم الراحمين، كلام الملك الحق المبين. فمن أحب أن يكلم الله فليدخل في الصلاة، ومن أحب أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. فالقرآن كل الله عز وجل يخاطبنا بالقرآن، إما بالأخبار وإما بالأوامر. الأخبار لنعتقد والأوامر لنطبق، فعلا للأوامر واجتنابا للنواهي. فوسائل حب القرآن لا بد من التعرف عليها، ولا بد أن نبحث عن السبيل للحصول عليها حتى يزيد حب القرآن في قلوبنا. أولا العلم بأن القرآن الكريم كلام رب العالمين وأرحم الراحمين، كلام الملك الحق المبين الذي فيه سعادة الخلق أجمعين في الدنيا والآخرة. فمن أحب الله أحب كتابه ورسله ودينه، وقضى أوقاته في مناجاة ربه بتلاوة كتابه وتدبر آياته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذا أول شيء أن نعلمه، العلم بأن القرآن الكريم كلام رب العالمين الذي يحدث الوجل في القلب ويجعل القلب يطمئن بالله وبذكره وبشرعه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الثاني من وسائل تحصيل حب القرآن أن نعلم أن القرآن روح ونور، فلا جسد بلا روح ولا قلب بلا نور إلا بنور واحد وروح واحد، هو القرآن الكريم الذي هو الطريق لمعرفة الله عز وجل والإيمان به. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن الكريم هو الصراط المستقيم الذي يصل العبد بربه فيعرفه بأسمائه وصفاته ويعرف أوامره ويعرف وعده ووعيده. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حب القرآن والإكثار من تلاوته وحسن تدبره والعمل بأحكامه. ومن رزقه الله حب القرآن فقد رزقه الإيمان وفتح له أبواب الهداية إلى الصراط المستقيم، وفتح له أبواب كتابه العظيم، وفتح له أبواب رحمته. وهذه المسائل التي نتحصل بها على حب القرآن الكريم تتمثل في أربعة أمور. هذه الأمور: أولا قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، فالفاتحة فيها طلب من الله أن يهدينا الصراط المستقيم. وقبل قراءة الفاتحة نستعيذ بالله أولا من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن، لأن الشيطان من أعظم مقاصده أن يقطع علينا طريق الوصول إلى القرآن الكريم الذي هو كتاب الهداية وكتاب الدعوة وكتاب الإيمان وكتاب الأحكام. فمن مقاصد الشيطان الكبرى أن يقطع على المسلم طريق الوصول إلى القرآن الكريم الذي هو الصراط المستقيم، لعلمه بأنه من أعظم أسباب الهداية والثبات. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولهذا أمر الله عز وجل أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل مرة نقرأ فيها القرآن بقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم بعد الاستعاذة نستعين بالله ليمدنا بالعون والبركة عند تلاوة كتابه، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نبدأ بسورة الفاتحة التي تضمنت حمد الله والثناء عليه جل جلاله وتحميده وتمجيده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وسؤال الهداية كما قال سبحانه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، الذين عرفوا الحق وتركوه ولم يعملوا به، ولا الضالين الذين لم يعرفوا الحق أو الذين عرفوه وضلوا عنه كالنصارى. كذلك بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنستعيذ بالله من شر الشيطان، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نقرأ فاتحة الكتاب التي فيها سؤال ربنا عز وجل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم الموصل إليه والموصل إلى الجنة. كذلك نكثر من الدعاء بحب القرآن، فهو أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فالقرآن تبيان لكل شيء، فندعو الله عز وجل ربنا عز وجل أن يرزقنا حب القرآن الكريم وأن يملأ به قلوبنا. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فكتاب ربنا عز وجل كتاب عظيم وكتاب كريم وكتاب حكيم، ونحن نحب الله ونحب كتابه ونحب رسوله ونحب دينه. فهذا الدعاء العظيم ما أحوجنا إليه في كل وقت، ومن علامات قبول هذا الدعاء انشراح الصدر لقراءة القرآن، وكثرة القيام به في الليل والنهار، وكثرة الحمد على هذه النعمة. الثالث: القراءة عن فضائل القرآن، حتى أحب القرآن أقرأ عن فضائل القرآن قراءة وتدبرا وعملا، والإكثار من تلاوته بقلب حاضر، فذلك طريق ميسر لحب القرآن وتعظيمه. والمفتاح الرئيسي تدبر القرآن وفهمه، وعدم حب القرآن وتعظيمه سببه الجهل بقيمته، فمن لا يعرف قيمة القرآن زهد فيه وهجره وبخل عليه بالوقت واشتغل بما هو دونه من قراءة المجلات والجرائد وإضاعة الأوقات في القيل والقال والغيبة والنميمة. القرآن عظيم، الله عز وجل يقول عنه: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ويقول عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كتابا عظيما، كتابا كريما، كتابا حكيما، كتابا مجيدا. فهذه الأصول لا بد أن نتعرف عليها حتى يحصل في قلوبنا حب القرآن، لأن القرآن هو المنهج الذي نسير عليه، فيه تبيان كل شيء، وهو منهج حياة الإنسان الذي يعيش بموجبه في هذه الحياة. الحيوان له نظام معين، والكواكب لها نظام معين، وكذلك الإنسان له نظام ومنهج معين هذا صراط مستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما مذكورا في القرآن، ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا المفتاح الأول، أن نحب القرآن. إذا أحببنا الله أحببنا كتابه ونحبه، لأنه منهج الحياة، فيه تبيان حياة الإنسان وما المطلوب من الإنسان وما هي الصفات التي يحبها الله والأعمال التي يحبها الله والأقوال التي يحبها الله، فيها بيان أحوال الجنة وبيان صفات النار وأهل النار، فيه بيان الفضائل، فيه بيان الرذائل، فيه بيان أحسن الناس وشر الناس. القرآن الكريم منهج عظيم، الله عز وجل من علينا به، هذا هو المفتاح الأول. أما المفتاح الثاني لتدبر القرآن فهو استحضار أهداف قراءة القرآن الكريم. لا بد للإنسان إذا أراد أن يستفيد من القرآن أن يستحضر الأهداف من قراءة القرآن الكريم، حتى يعرف لماذا يقرأ القرآن وماذا في القرآن وبماذا يخبره القرآن وبماذا يأمره القرآن. فبعض المسلمين يقرأ القرآن بقصد تحصيل الأجر، فالحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكنه غافل عن التدبر والنيات الأخرى. وبعض المسلمين يقرأ القرآن ويكرره بقصد تثبيت الحفظ وتجويده، لكنه غافل عن المعاني العظيمة التي يحملها أو تحملها آيات القرآن التي يحفظ من أخبار وأحكام وقصص، غافل عن ذكر الله عز وجل لأسمائه وصفاته، وذكر الله لدينه وشرعه، وذكر لملكه وسلطانه وخلقه وإيجاده ونعمه وإحسانه. هو يقرأ القرآن لمجرد تثبيت الحفظ أو تحصيل الأجر، وهذا مطلوب، لكن المقصود من ألفاظ القرآن تحصيل المعاني والعمل بموجبها، تصديقا للأخبار التي أخبر الله بها وتطبيقا للأحكام التي أمر الله عز وجل بها. لهذا بعض الناس تجد حافظا للقرآن غير عامل به وغير متخلق به. الحقيقة أن كل عمل صالح كلما تعددت فيه النيات وكثرت كلما كان العمل أعظم أجرا وأكثر تأثيرا على من قام به. كل عمل صالح كلما تعددت فيه النيات وكثرت كلما كان العمل أعظم أجرا وأكثر تأثيرا على من قام به. فأنا أقرأ القرآن وأتدبره لتأتي عظمة الله في قلبي ويأتي حب الله في قلبي وتزداد طاعاتي وتحسن أعمالي وأقوالي وأخلاقي. وكذلك أقرأ القرآن بنية إبلاغه للناس وتزيين قلوبهم بالقرآن وتزيين جوارحهم بالأعمال التي يدعو إليها القرآن. فكلما تعددت النية كان الأجر أعظم وكان التأثير أقوى وأحسن. وقراءة القرآن العظيم بالتدبر يجتمع فيها للمسلم نيات ومقاصد عظيمة لا تفوت إلا على محروم، ويجمعها خمسة مقاصد كلها عظيمة، كل واحدة منها كافية لدفع المسلم والمسلمة للمسارعة إلى قراءة القرآن وتدبره وصحبته ومدارسته والاعتبار بما ورد فيه. هو كتاب عظيم للبشرية كافة، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فالأهداف المقصودة من قراءة القرآن يجب أن نتصورها قبل أن نقرأ القرآن لنعرف ما المقصود يعني من قراءة القرآن. هل أنا أقرأ القرآن لأكسب الأجر والثواب فقط، أم أن هناك مقاصد عظيمة، هذه المقاصد العظيمة يجمعها خمسة أمور. الأمر الأول أني بقراءة القرآن أتحصل على الثواب. ثانيا حصول العلم، فالقرآن في علم الأولين والآخرين، في علم الأولين والآخرين، وفي علم عالم الغيب وعالم الشهادة، وفي علم الدنيا والآخرة، وفي علم العالم العلوي والعالم السفلي، في علوم كبيرة. القرآن فأقرأ القرآن وأتذكر وأضع أمام عيني هذه المقاصد العظيمة. المقصد الأول حصول الثواب، ثانيا حصول العلم في القرآن وآياته أخبارا وأحكاما، ثالثا حصول العمل، ثالثا حصول الشفاء ولذة المناجاة والدعاء. فمن قرأ كتاب ربه الكريم مستحضرا لهذه المقاصد العظيمة والنيات الكبيرة كان انتفاعه بالقرآن أعظم وأجره أكبر. فالنيات الكبيرة تجارة العلماء، يربحون بها على الله أكثر من غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن قرأ القرآن يريد العلم رزقه الله العلم بأنواعه، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعلم بآياته ومخلوقاته، والعلم بأحكامه وأوامره، والعلم بوعده ووعيده. فالقرآن في علم الأولين والآخرين، وعلم ما كان وما يكون وما سيكون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يمكن أن يعمل حتى يقرأ القرآن، لأن القرآن هو من مفتاح العلوم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولا يخلص لله إلا من تدبر كتابه وعرف ما فيه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فالقرآن الكريم فيه أنواع العلوم، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فماذا في القرآن الكريم من العلوم؟ العلوم، القرآن الكريم الله عز وجل بيّن فيه جميع العلوم التي يحتاجها الخلق، وهذه الأمور تنحصر في سبعة علوم. العلم الأول العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثانيا العلم بالدين، الأخبار التي أخبر الله عز وجل بها عن نفسه وعن مخلوقاته، والأوامر التي أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي. فنتعرف هذا العلم العظيم حتى نؤدي ونمتثل الأوامر، امتثال العبد لأوامر سيده وربه الملك الذي هو ملك الملوك، نمتثل أوامره ونصدق أخباره ونطبق أحكامه. فالعلوم الموجودة في القرآن سبعة: معرفة الله، معرفة الدين، ثالثا معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليبين لنا هذا القرآن ويعمل بالقرآن ويطبق القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، والله عز وجل يقول عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ونحن المطلوب تطابق حياتنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره، في أقواله، في أعماله، في أخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثالثا معرفة النفس البشرية، كيف يدخل في قلب الإيمان ويتزين جسدي بالأعمال الصالحة والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية. معرفة هذا الإنسان في بطن الأم، الحكمة من وجوده تكميل الأعضاء والجوارح، فإذا خرج المطلوب منه أن يكمل الإيمان والأعمال الصالحة، يكمل محبوبات الرب، والله عز وجل يوم القيامة يكمل محبوباته. معرفة النفس البشرية، ولذلك الله عز وجل تكلم عن نفسه وتكلم عن خلق الإنسان بتفصيل عجيب، حتى هذا الإنسان يسير على الهدى المستقيم. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كذلك من العلوم التي في القرآن معرفة الدنيا وأنها مكان لتكميل الإيمان والأعمال والأخلاق. الله عز وجل خلق الدنيا وملأها بمحبوباته، هو ملأها بجميع أنواع الطاعات من الواجبات والمستحبات والأركان، وغيرها من الأعمال. الله ملأ الدنيا بمحبوباته هو إكراما لنا حتى نكسب الحسنات ونرضي ربنا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، وملأ الآخرة بمحبوباتك أنت، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فنعرف الدنيا، والدنيا كل ما أعانك على الدين فليس من الدنيا، وكل ما أشغلك عن الدين فهو من الدنيا المذمومة. والدنيا الله عز وجل علق عليها لوحة حتى لا يغتر أحد بها، وما فقال فيها: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. كذلك نعرف الآخرة، فالدنيا دار تكميل محبوبات الرب ودار تكميل الإيمان والأعمال الصالحة، والآخرة دار تكميل الشهوات، شهوات الإنسان وما يحبه الإنسان. والنعيم في الجنة نعيم بما فيها من أنواع النعيم، ونعيم برؤية الرب وسماع كلامه والقرب منه. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذا الذي آمن بالله واتبع رسول الله وطبق أحكام الله وصدق الأخبار في القرآن، هذا يوم القيامة الله وعده بالجنة. فنقرأ هذه الأمور ونعلم أن الله عز وجل وعد المؤمنين بالجنة، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وعد الكفار بالنار، فنعرف الآخرة وماذا فيها من الوعد والوعيد وما فيها من الثواب والعقاب، القرآن بين هذا وفصله. وأما العلم السابع فهو معرفة العدو، أنا ربي الرحمن وعدوي الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالله حذرنا من الشيطان وأخبرنا أنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فنعرف هذه المعارف السبعة العظيمة، معرفة الله، معرفة الدين، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم لنتبعه، ومعرفة النفس البشرية لنحملها على طاعة الله، ومعرفة الدنيا حتى لا نركن إليها، ومعرفة الآخرة حتى نستعد لها، ومعرفة العدو الذي يترصد لنا ويقود لنا في جميع الجهات. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والمقصود الأعظم من إنزال القرآن والأمر بقراءته وترتب الثواب العظيم عليه هو ماذا؟ هو العلم، أن نعلم ثم نعمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تذكروا ليعرفوا الله ويعرفوا رسوله ويعرفوا كتابه ويعرفوا أنفسهم ويعرفوا الدنيا ويعرفوا الآخرة ويعرفوا الدين ويعرفوا العدو. فكله كتاب عظيم جمع الله في علم الأولين والآخرين. هذا المقصود الأعظم من إنزال القرآن هو العلم، وما أنزل الله من آية إلا وهو يحب أن يعلم بها الخلق ويعمل بموجبها تصديقا للأخبار وتطبيقا للأحكام. أما هو قانتا أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقراء القرآن الكريم ثلاثة أصناف من الناس. الأول صنف اتخذوه بضاعة وتجارة يأكلون به المال، فنسأل الله عز وجل لهم الهداية، وغفلوا عن العمل به وتصديق أخباره وتطبيق أحكامه. الثاني صنف أقاموا حروفه ولكن ضيعوا حدوده، فقراءتهم أحسن القراءات ولكن صفاتهم شر الصفات، فهؤلاء قرأوه بألسنتهم وحجبت عنه قلوبهم واستكبروا به على غيرهم واستجروا به الولاة. وقد كثر هذا الصنف من القراء للقرآن، نسأل الله لهم الهداية وأن تجتمع ألسنتهم وقلوبهم على ذكر الله عز وجل وتصديق أخباره وتطبيق أحكامه. هذا الصنف الثاني. أما الصنف الثالث فهو صنف قرأوا القرآن بألسنتهم وقلوبهم وسمعوا ربهم يتكلم به، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الذي يعلم ويتيقن أن الذي يتكلم بالقرآن هو الله استمع وأنصت ليصدق الأخبار ويطبق الأحكام، لأنه عبد مملوك لملك الملوك. فهؤلاء صنف قرأوا القرآن بألسنتهم وقلوبهم وسمعوا ربهم يتكلم به ويصف عظمة جلاله وجماله في كتابه ويصف عظيم إحسانه وإنعامه وجمال أخباره وأحكامه، ورأوا جزيل ثوابه ورأوا عظيم عقابه وعظمة ملكه وسلطانه. فهؤلاء خير الناس، أنار الله قلوبهم بالإيمان والقرآن، فكلامهم نور لأنه قرآن، وأعمالهم نور لأنه تطبيق للأحكام، ومجالسهم نور لأنهم إما أن يسمعوا القرآن أو يسمعوا القرآن أو يعملوا بالقرآن أو يتخلقوا بالقرآن. يسقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء. هؤلاء هم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. والعلم الذي يريده الله من العبد والعلم الذي يريده العبد من القرآن هو العلم الذي يحقق السعادة للعبد في الدنيا والآخرة، وهو ثلاثة أقسام: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعلم بأركان الإيمان وأركان الإسلام، وأوله العلم المقتضي للاستغفار وهو العلم بلا إله إلا الله. فمن علم بلا إله إلا الله كثر استغفاره لرؤيته عظمة الرب وجلاله وجماله وكبريائه، وتقصيره في المعرفة وتقصيره في التعبد وتقصيره في الأعمال. فالعلم المقتضي للاستغفار هو العلم بلا إله إلا الله، العلم الذي يورث الاستغفار والخشية. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذا العلم الذي يورث الوجل في القلوب. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فالعلماء حقا هم العلماء الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير، وأنه محيط بكل شيء، وأنه القادر على كل شيء، وأنه الواحد الأحد القادر على كل أحد، الغني عن كل أحد، المحيط بكل أحد، الذي يحتاج إليه كل أحد، الملك الذي له ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض وله خزائن السماوات والأرض وله غيب السماوات والأرض وله جنود السماوات والأرض. هذا العلم الإلهي هو الذي يورث الخشية في القلوب، يورث الخوف في القلوب، يورث الحب، حب الله وحب كتابه وحب رسوله ودينه، يورث التعبد والخشوع لله عز وجل. الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما. فننظر في الآيات الكونية وننظر في الآيات القرآنية فيزيد الإيمان في القلب وتأتي المعرفة العظيمة والعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه محيط بكل علم، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. فالعالم الحق هو من يخشى الله تعالى، ليس العالم الذي يحفظ المعلومات، إنما العالم هو الذي يحفظ المعلومات ويتبعها بالعمل المقرون بالخشية لله والتعظيم له والحب له والذل له. فالعالم الحق هو من يخشى الله تعالى وإن كان لا يعرف كتابة اسمه. فالذين رضي الله عنهم ورضوا عنه من الصحابة أكثرهم لا يعرف الكتابة، لكنه يخشى الله ويتقيه ويبكي إذا سمع كلامه ويطيع الله ورسوله. والسابقون الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالله عز وجل ذكرهم بصفاتهم لا بجنسياتهم ولا ألوانهم ولا أجناسهم. فيجب علينا ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يقرأ القرآن باستمرار، قراءة تدبر وتفكر، قراءة من يستفيد من القرآن، قراءة من يستعد للاختبار فيه. والمسلمون منهم الجاد في قراءة القرآن ومنهم المهمل المقصر. فمن أراد الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة فليمسك بكتاب ربه ليعلم ما فيه ويعمل بموجبه ويتخلق بأخلاقه. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذه مراسيم ملكية موجهة من الملك إلى عبيده. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ومن فعل ذلك استمسك بالكتاب وتدبره وفهم معانيه، من فعل ذلك نفعه توحيده وكان معه ربه وحفظه من كل شر، كما قال الله عز وجل لرسول صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، يقول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. هذه ثمرة المعرفة بالقرآن وتدبره. فالقرآن ما أنزل فقط لكسب الأجور أو ليقاب على المرضى، أنزل لينذر من كان حيا حتى يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه بعد تصديق أخباره. وقال يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وكل حدث ومشكلة في الحياة ففي القرآن حل لها وجواب عليها، ومن قرأ القرآن بتدبر أوصله الله إليها. فقراءة الألفاظ وسيلة لقراءة المعاني التي هي المقصودة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من الضلالة والجهل والفساد، يدلهم على الصراط المستقيم ويرغبهم فيه ويحفظهم الله عز وجل به. فمن أراد السعادة البدنية والقلبية فليطلبها في القرآن قراءة وتدبرا وعلما وعملا وأدبا وخلقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والقرآن الكريم كتاب الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بتلاوة القرآن على الكفار فقط فيحدث ذلك أثرا في نفوسهم ويشدهم إلى المزيد من سماعه لما فيه من بيان الحق، من بيان الحق الذي تقبله النفوس ويسر العمل به وحسن ثوابه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على الناس فيهتدي الناس بسبب سماع القرآن، وهو بهذا مستجيب لأمر ربه الذي أمره بقوله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلاوة القرآن وقراءة القرآن على الناس وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. قل إنما أنذركم بالوحي، هو ينذر الناس بكتاب ربهم. فعلينا دعاة وعلماء ورجالا ونساء ومصلحين ومربين أن نهتم بهذا الأمر العظيم ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في قراءة كتاب ربه وتصديق أخباره وتطبيق أحكامه. فالكون العظيم قرآن منظور، والقرآن الكريم كتاب مسطور، والنبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي. كان خلق القرآن يتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، فصلوات الله وسلامه عليه الذي كان أجمل الناس وأحسن الناس خلقا وخلقا. ولكن المؤسف أن أكثر الناس أو كثير من الناس ينشغل بقراءة المجلات والجرائد وأخبار الدنيا وقال المخلوق وفعل المخلوق واكتشف المخلوق، وينشغل عن كتاب ربه الذي هو سعادة البشرية إلى يوم القيامة، هو منهج الحياة الذي نسير إليه، نسير إلى ربنا بموجبه عليه. فانشغال أكثر المسلمين بمؤلفات البشر وطلبهم الشفاء والعافية بها يشبه الاكتفاء بأطعمة ترضي الذوق والمزاج في حين أنها تهدم الجسد وتفسده. فعلينا أن نستفيد من القرآن الذي كله هدى وشفاء ورحمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والقرآن العظيم يحيي الله به القلوب كما يحيي الأرض بالماء. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالقرآن ينبت التائبون العابدون الحامدون، التائبون العابدون الحامدون الساجدون الراكعون الساجدون، ينبت المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الصابرين والصابرات الخاشعين والخاشعات. القرآن ينبت كما ينبت الماء النباتات. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فتعلمون أن القرآن ينبت هذه النباتات من المؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات والصادقين والصادقات. فحياة القلوب تكون بذكر الله وتلاوة كتابه، كالأرض الميتة تكون حياتها بالماء، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالقرآن العظيم ربيع المؤمن يثمر له أنواع الخيرات والبركات، كما أن الماء ربيع الأرض ينبت فيها من أنواع النباتات والثمرات ما تقر به العيون وتنعم به الأجساد. ولهذا نرى من زكاة القلوب ورقتها وليمها وأنسها وفرحها في رمضان حين يتوالى عليها سماع القرآن وقراءته وكثرة القيام به في لياليه، نرى من الأنس والطمأنينة والسعادة بين الشياطين تصفت وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، ويكثر تلاوة القرآن وسماع القرآن فتتأثر القلوب فتتوب إلى الله وتستغفره وتكبره وتحمده وتشكره وتخشع له. ومن الليل تتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. يا يوم الزمن قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. وتزكية الإنسان وإصلاح قلبه تكون بأمرين: الأمر الأول التعلم والتعليم، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الثاني العمل والسلوك، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فتزكية الإنسان وإصلاح قلبه في هذين الأمرين، تصديق الأخبار وتطبيق الأحكام، تطبيق على النفس وتطبيق على الغير. ومن أراد تغيير فكره وعمله وأخلاقه إلى الأحسن فعليه بقراءة القرآن الأحسن. القرآن وصفه الله بقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه قراءة القرآن بالنسبة للعلم. أما قراءة القرآن بقصد العمل به وهو الثاني فينبغي لحملة القرآن العمل بموجبه بتصديق أخباره وتطبيق أحكامه، تعبدا لله عز وجل، تصديق عبادة والتطبيق عبادة، ونشر التصديق والتطبيق للعالم عبادة. فالعالم حقا من عمل بما علم ووافق علمه عمله وطابقت على نيته سريرته. فأولى الناس بالقرآن من اتبعه وإن لم يكن قرأه ويكفي أنه سمعه. أولى الناس بالقرآن من اتبعه فصدق أخباره وطبق أحكامه وإن لم يكن قرأه بعينه. فقارئ القرآن يحب كتاب ربه. قارئ القرآن يجب أن يكون أول من يعمل به، فيسأل نفسه عند القراءة متى أكون من المتقين، من المحسنين، من الصادقين، من الخاشعين، من الصابرين، متى أنهى نفسي عن الهوى، متى تستقيم على الهدى، متى أزهد في الدنيا، متى أعمر آخرتي، متى أكون مستقيما، متى أكون داعيا إلى الله، متى أكون معلما لشرع الله، متى أكون واصلا للرحم، متى أكون مكرما للضيف. ومن الناس من يقول قرأت القرآن كله فما أسقطت فيه حرفا، وقد والله أسقطه كله. ما يرى القرآن له أثر عليه في خلق ولا قول ولا عمل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يتأدب بآدابه ويحل حلاله ويحرم حرامه ويصدق أخباره ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويغضب لغضبه ويرضى لرضاه. ولنا فيه أسوة حسنة في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه. هذه أمور أربعة نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمور أربعة هي أصول الاقتداء. نقتدي في نيته، فالله بعثه رحمة للعالمين، وفي فكره، فكره هداية البشرية، هداية البشرية جميعا بل هداية الإنس والجن. ونقتدي في أقواله الحسنة وفي أعماله الصالحة وفي أخلاقه العالية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واتبعوه لعلكم تهتدون. وإنما جمع القرآن الكريم حفظا وتدبرا من سمع له وأطاع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له واسطوا لعلكم ترحمون. استمعوا له بنية التصديق للأخبار والتطبيق للأحكام، وإلا أنتم سامعون لا مستمعون. فالقرآن كله تربية وإصلاح وتعليم وتوجيه وإرشاد. فنقرأ القرآن بنية الكبيرة الواسعة، بنية هذه الأمور العظيمة، بنية العلم والعمل، بنية البحث عن العلوم والأعمال والصفات التي تزكو بها النفوس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فالقرآن الحكيم فيه تبيان كل شيء من علوم الأولين والآخرين ومن علم الدنيا والآخرة، فيه تبيان كل شيء وإسعاد البشرية في كل شيء وحل جميع المشاكل على مستوى الأفراد والشعوب والأمم. ومن اهتدى بغير القرآن فلن يهتدي، لأنه كتاب، لأن القرآن كتاب الهداية وحده وتطبيقه في السنة النبوية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ومن قرأ القرآن لطلب الأجر والثواب وبحث عن أسباب السعادة في غيره وعطل القرآن عن العمل بما فيه من أخبار وأحكام وأخلاق فقد عطل القرآن عن أعظم مقاصده وهو العمل به وظل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فاتباع القرآن هو سبيل السلامة، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو سبيل النجاة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أما قراءة القرآن بقصد طلب الاستشفاء به فالقرآن لا شك كله هدى وشفاء ورحمة وموعظة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والقرآن العظيم شفاء للقلوب والأبدان من جميع الأمراض والأسقام والعلل والأدواء. والشفاء بالقرآن أربعة أنواع. الأول شفاء القلوب من أمراض الشبهات وأمراض الشك والريب والنفاق. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الثاني شفاء القلوب من أمراض الشهوات الحيوانية التي تمنع من الاستجابة لامتثال الأوامر الإلهية. فنحن مبتلون بالأوامر الإلهية وبالشهوات الحيوانية، لأن وجد المذكر مالت النفوس إلى الأوامر الإلهية وأخذت من الشهوات الحيوانية ما يكفيها. كل من الطيبات وأعمال صالحة. الشهوات الحيوانية مشغلة عن امتثال الأوامر الإلهية والاستجابة لها، ولهذا يشعر الإنسان أن يقلل من الطعام. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيها. والقرآن يبين للناس أن الدنيا دار تكميل الإيمان والأعمال الصالحة مع الأخذ من الطيبات بقدر الحاجة وتكميل الشهوات يوم القيامة في الجنة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة في الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ثم وصف هؤلاء بأنهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الله عز وجل من علينا بالقرآن الذي هو شفاء للقلوب والأبدان. الثالث شفاء الصدور من الهم والحزن والضيق والقلق والخوف والرعب والوساوس. فكثيرا ما تملأ القلوب الهموم والأحزان بسبب مشاكل الحياة فيعمد الناس للانتحار. الآن في الدول الاسكندنافية التي تعتبر أرقى بلاد العالم كابينات الانتحار على الغاز وعلى الكهرباء وعلى النار. كل يدفع بطاقة من البلدية يأخذ بطاقة $10 مثلا وينتحر. والسبب أنهم لم يصله هذا الشفاء القرآن. شفاء الثالث شفاء الصدور من الهم والحزن والضيق والقلق والخوف والرعب والوساوس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالحمد لله على نعمة الإسلام، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. الرابع شفاء الأبدان من الأسقام والعلل. كن ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وكل إنسان يسعى لشفاء قلبه وبدنه، ولا يوجد ذلك إلا في القرآن الكريم الذي بين الله فيه الهدى من الضلال والحق من الباطل، وبين فيه الحلال من الحرام والطيبات من الخبائث والشفاء في هذا وهذا فقط. وإذا استحضر قارئ القرآن هذا الأمر حصل له الشفاءان العلمي القلبي والعملي البدني بإذن الله عز وجل. فهو الشافي الذي بيده الشفاء وعنده خزائن الشفاء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وإذا مرضت فهو يشفين وما بكم من نعمة فمن الله. والاستشفاء بالقرآن يكون بأمرين، الأول قراءة القرآن أناء الليل والنهار، خاصة القيام به في جوف الليل الآخر وقت النزول لله إلى السماء الدنيا، ولأن النفوس بعد القيام من النوم تكون صافية حاضرة فيحصل لها فهم عميق للقرآن وحسن تدبر لآياته وفقه لأخباره وأحكامه، فيمتلئ القلب بنور الإيمان ويطمئن بذكر الله ويرى ربه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويحيي ويميت، فيسلم قلبه وجوارحه وأوقاته لربه. ولهذا قال عز وجل النبي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا وجهه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمقصود من قراءة القرآن وسماعه توصيل القرآن إلى القلوب لتهتدي به وتستشفي به من جميع الأمراض البدنية والقلبية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الثاني من الاستشفاء بالقرآن الرقية بالقرآن. القرآن العظيم شفاء من كل داء بدني أو نفسي لما فيه من ذكر الله بأسمائه وصفاته وذكر جلاله وجماله وأفعاله وتمجيد الملائكة المقربين وتحقير المرض والشياطين. والريق الناتج من تلاوة آيات القرآن الكريم له أثر عظيم في القوة والنشاط والطمأنينة والراحة والصحة والعافية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالمسلم يرقي نفسه أو يرقي غيره بالسور والآيات القرآنية والأدعية والأذكار النبوية، كما كان الإنسان يرقي نفسه بالمعوذتان، وكالإنسان يرقي نفسه بهما وبالفاتحة وبآية الكرسي. والقرآن كله هدى وشفاء، فيحصل الشفاء بإذن الله. ومن قرأ القرآن وسمعه بنية حصول الشفاء والعافية وتيقن على ذلك وتوكل على من بيده خزائن كل شيء شفاه الله من علله وأسقامه البدنية والقلبية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اللهم رب الناس أيد الباس، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وإذا مرضت فهو يشفين، بسم الله تربت أرضنا طريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والاستشفاء بالقرآن ميسر لكل أحد آمن بالله وصدق بما في كتابه العظيم من الأخبار والأحكام ولازم تدبره وتلاوته فيرقي نفسه بنفسه بكتاب ربه. وهذا يغنيه إذا نزل به مرض وضيق من أن يجوب الآفاق ويطوف في البلاد ليبحث عن القراء والمعالجين والأمر أيسر من ذلك ولله الحمد بكثير. ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر. فالإنسان الذي عنده يقين على ربه وأن بيده كل شيء يقرأ كتابه ويتقرب إليه بهذه التلاوة والله عز وجل يستجيب له، إما أن يستجيب له فورا وإما أن يؤخر الإجابة إلى يوم القيامة لتكون أوفر له، وإما أن يدفع عنه من الشر ما يعلم جل جلاله، والله يختار لعبده من هذه الأمور ما يصلحه ويسعده، فهو أرحم بالعبد من نفسه. فالله سبحانه حين يبتلي عباده بالمصائب والأمراض فإنما يريد منهم أن يتضرعوا إليه ويتذللوا بين يديه ولا يذلوا أنفسهم لأحد سواه، مما ابتلاء سبحانه. فالله سبحانه هو الحكيم العليم، ما ابتلى إلا ليعافي، وما منع إلا ليعطي، وما قبض إلا ليبسط، لأنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وقد شرع لنا الدعاء والتوبة والاستغفار ليزول عنا البلاء ويحصل الشفاء، والقيام الطويل بالقرآن هو من أهم صور التذلل لله سبحانه والتفرغ بين يديه كما يحصل في قرآن الفجر وصلاة الكسوف وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودة صلاة الكسوف هي إطالة تلاوة القرآن وانكسار بين يدي الله. فالقيام بالقرآن قراءة وتلاوة وتدبرا من أقوى أسباب العافية والشفاء. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لا هم مع الله قليلا ما تذكرون. أما قراءة القرآن بقصد مناجاة الله سميع البصير، فإن الله عز وجل يحب كلامه ويحب من نجاه به ويحب من وقف بين يديه تاليا له. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومن أراد الانتفاع بالقرآن فليجمع قلبه عند تلاوته أو سماعه ويلقي سمعه ليفهم خطاب ربه ويحفظ حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وتذكر يا قارئ القرآن أنه يجتمع لك في المناجاة بالقرآن خمس معان عظيمة. أن الله عز وجل يحبك حين تقرأ القرآن، وأنه يسمعك إذا قرأت القرآن، وأنه يراك حين تقرأ القرآن، وأنه يمدحك ويثني عليك في الملأ الأعلى، وأنه يعطيك ما تسأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حزن الصوت يجهر بالقرآن. متفق عليه. ومعنى أذن أي استمع. فعلينا حين نقوم بالقرآن أن نتلوه بين يدي الله عز وجل في الصلاة وخارجها، أن نستحضر هذه المعاني ونستحضر عظمة من تكلم به، ونستحضر عظمة من يسمعنا، ونستحضر عظمة من أنزله علينا رحمة بنا ويسر لنا تلاوته وفهمه وتدبره. ومن رزقه الله هذا الفهم شعر بلذة قراءة القرآن ولم يشبع من قراءته وتكراره وحلاوة ألفاظه ومعانيه، خاصة إذا تيقن أن الله يراه ويستمع لقراءته ويمدحه ويثني عليه بحسن ترتيبه وخشوع قلبه ويباهي به ملائكته المقربين، لأنه قائم بين النيام، قائم ينادي ربه بكلامه: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذا الفهم وهذا العمل وهذا التدبر. وبهذه المناجاة يرى قارئ القرآن أن ربه يخاطبه مباشرة وأنه يستمع له. فإذا ذكر آية فيها تسبيح سبح ربه، وإذا مر بآية فيها سؤال سأله، وإذا مر بآية فيها وعيد استعاذ، وإذا مر بآية فيها أمر أجاب، وإذا مر بآية فيها نهي اجتنب. وهكذا تكون مناجاة القرآن بقراءة حية يعي فيها القارئ لمن يقرأ وماذا يقرأ ولماذا يقرأ ومن يخاطب بقراءته وماذا يحتاج منه، وماذا يجب له نحوه من التعظيم والتكبير والحمد والشكر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الحمد لله رب العالمين المن علينا بإنزال كتابه العظيم. وأما قراءة القرآن بقصد الحصول على الثواب العظيم، فالقرآن متعبد بتلاوته ومتعبد بتدبره ومتعبد بالعمل به. فقراءة الحرف الواحد منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وترتب الأجور العظيمة على قراءة القرآن. لماذا؟ للترغيب في قراءته وتدبره ثم العمل به وإبلاغه للناس. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. وعن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي بسند صحيح. وقراءة الحرف الواحد في حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. والصفحة الواحدة من كتاب الله تقريبا فيها 600 حرف، في 10 حسنات يساوي 6000 حسنة. قراءة صفحة واحدة، صفحة واحدة من القرآن فيها 6000 حسنة. والصفحة الواحدة والجزء مكون من 20 صفحة، 600 صفحة في 20 صفحة 6000، يعني الصفحة الواحدة فيها 600 حرف، وقراءتها تساوي ب 6000 حسنة. 6000 حسنة كم تساوي في الجزء؟ الجزء مكون من 20 صفحة. 6000 حسنة في 20 صفحة تساوي 120,000 حسنة للإنسان في قراءة كل جزء من القرآن. والقراءة لكامل القرآن 120,000 حسنة للجزء الواحد، في 30 جزء تساوي 3,600,000 حسنة لكامل القرآن. فكم من الأجور العظيمة في قراءة القرآن، وما ذلك للترغيب بقراءة القرآن للعمل به، العلم به والعمل به، وإعلامه الناس ليصدقوا أخباره ويطبقوا أحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا في قراءة القرآن: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرة، والذي يقرأ القرآن ويتعتق فيه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخرجه الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. أخرجه الترمذي بسند صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهنيئا، خرجه مسلم، فهنيئا لمن تلا كتاب ربه بالنفع العظيم والعلم الكبير والأجر الكريم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يؤتي الحكمة من يشاء، من يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وإذا امتلأ القلب بحب القرآن والعمل بما فيه والعمل به وحسن مناجاة الله به وطلب الثواب بتدبره وقراءته، بكى القلب حبا لله وتعظيما له، وأكثر اللسان بذكر ربه وحمده واستغفاره، ونعم بكثرة الثواب وعظيم الأجر من ربي عز وجل. وإذا خلى القلب من المعاصي بكت العين إجلالا وتعظيما وحبا للملك الكريم الوهاب، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وبهذا ينتهي المفتاح الأول، مفتاح لهذه مفتاح حب القرآن، والمفتاح الثاني وهو معرفة المقاصد الكبرى من تلاوة القرآن. ويأتي استكمال بقية المفاتيح. نسأل الله يفتح قلوبنا وقلوبكم وقلوب المؤمنين والمؤمنات بكتاب ربنا لنصدق أخباره ونطبق أحكامه وننشر هذا الخير في العالم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.